بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال: وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الشروع في الكلام على شروط صحة الطواف جاء السؤال من بعضهم، ما أدري هل تكلمت عليه في الكلام على محظورات الإحرام أو لا، عن الإزار المنتشر، الإزار اللي هو عبارة عن كأنه تنورة، كأنه الجيبة بتاعت النساء، اللي هو الإزار بيبقى بأستك أو بكباسين أو شيء من هذا القبيل، يلفه الرجل على وسطه ولا يعقده، لا هو بيكون بأستك، بيكون هو ثابت على الوسط بنفسه. فهذا النوع من الأزر الحقيقة وقع الخلاف فيه بين المعاصرين، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الشرح الممتع: ومما نشك فيه، ثم ذكر صفة هذا الإزار، لكنه رجح جواز لبسه لكونه يصدق عليه اسم الإزار، والذي أميل أنا إليه جواز لبسه، وإن احتاط محتاط فتركه فهو خير. الكلام على شروط صحة الطواف. شروط صحة الطواف يعني هي الشرط، كما قلنا، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا انتفى واحد من هذه الشروط الأحد عشر، وهو ذكرها أحد عشر بالاستقراء، وبعضهم عدها أكثر من ذلك وبعضهم أدخل بعضها في بعض، على كل حال هو عد المصنف لها أنها أحد عشر شرطا، فإذا انتفى واحد منها انتفت صحة الطواف. والكلام هنا بالأصالة على الطواف المفروض، على الطواف المفروض. فأولها النية، فأولها النية، فالنية شرط في صحة الطواف، سواء كان طوافا مفروضا أو طواف تطوع. فإذا كان طواف تطوع فيجب أن ينوي الطواف أنه يطوف بالكعبة، يعني لو واحد ما نوى الطواف لكن قاعد يتمشى كده ولا شيء، فهذا ما يكون طائفا، لا بد أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل بالطواف. والطواف المفروض اشترط فقهاؤنا الحنابلة أنه لا بد له من نية، فطواف الإفاضة لا بد أن ينوي به طواف الإفاضة، وطواف الوداع لا بد أن ينوي به طواف الوداع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل فاشترطت له النية، فاشترطت له النية. وكثير من العلماء أو أكثرهم لم يشترطوا النية لصحة الطواف، يعني أنه لو لم ينوي طواف الإفاضة طاف وعزب عنه أنه طواف الإفاضة. واحد بعدما رمى الجمرة نزل مكة وطاف كما يطوف الناس، وعزب عنه أنه طواف الإفاضة أو طواف الركن أو كذا. فهذا قال الجمهور من العلماء إن طوافه صحيح مجزئ، قالوا لأن نية الحج تنسحب على نية أجزائه، يعني نية الحج تنسحب على أجزاء العبادة، تنسحب على أجزاء العبادة، كما أنه لا يشترط في كل ركعة من ركعات الصلاة أن ينوي الركوع أو أن ينوي السجود أو أن ينوي قراءة الفاتحة أو أن ينوي القيام للركعة أو أن ينوي الركعة الثانية أو الثالثة. فهكذا لا يشترط أن ينوي أجزاء الحج وأفعاله. لكن الفقهاء كما ذكرنا اشترطوا النية، فقالوا لا بد من نية الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الشخص محمولا، فإذا كان الشخص محمولا، ف يعني الذي يحمل صغيرا أو يحمل عاجزا، فهذا هنا إما أن ينوي جميعا الطواف عن الحامل فيكون له، وإما أن ينوي الطواف عن المحمول فيكون له، وإما أن ينوي كل منهما الطواف عن نفسه. فإذا نوى كل منهما الطواف عن نفسه، نوى الحامل الطواف عن نفسه والمحمول الطواف عن نفسه، ففقهاؤنا يقولون إن الطواف يكون عن الحامل، يكون عن الحامل، لأنه فعل واحد فلا يقع عن اثنين. ومذهب الحنفية وهو أقوى إن شاء الله أن الطواف يجزئ عنهما. مذهب الحنفية، وهو أقوى إن شاء الله أن الطواف يجزئ عنهما. مسألة أخرى تتعلق بالنية، هي ما لو جمع مع نية الطواف نية أخرى كنية الهرب من غريم مثلا أو نحو ذلك من النيات، أو نية التريض إنه بيمشي رجليه يقول اتمشى مثلا، هو رجل يمارس الرياضة كل يوم يمشي قدرا معينا من الأميال، فيقول أجعله في طواف فينوي التريض مع نية الطواف مثلا، هذا أيضا لا يضر، هذا أيضا لا يضر ما دام نوى نية العبادة المشترطة. هل يشرع لداخل مكة يوم النحر طواف قدوم قبل طواف الزيارة؟ الصواب لا، الصواب لا، وأنه إنما يطوف طواف الزيارة فقط. والقول بأنه يشرع له طواف قدوم وإن كان قولا قويا في المذهب، بل ربما كان المعتمد عندهم، لكنه خلاف التحقيق وخلاف فعل الصحابة رضي الله عنهم. هل يجزئ الطواف بنية طواف الإفاضة والوداع معا؟ الصحيح نعم، وهذا معتمد المذهب، أنه لو طاف طوافا واحدا في آخر حجه ينوي به طواف الإفاضة والوداع أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، لأن مقصود الشارع يتحقق بهذا، كما لو صلى صلاة ينوي بها الفريضة وتحية المسجد فإن ذلك يجزئه، مع أن كلا الطوافين واجب، طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، لكن طواف واحد يجزئ عنهما لتحقق مقصود الشارع بذلك، لتحقق مقصود الشارع بذلك. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالنية، وهذا أول شرط يشترط في صحة الطواف، النية. والإسلام فلا يجزئ ولا يصح طواف من كافر، لأنه كما قلنا الكافر ليس أهلا للعبادات، وأصلا اشتراطنا النية يعني يتضمن اشتراط الإسلام، لأن الكافر لا تصح نيته العبادة. الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة كما قلنا مرارا، لكنها لا تصح منه أي عبادة يتعبد بها، بل الكافر أصلا ممنوع من دخول الحرم، قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يتصور إذا طبق الشرع على وجهه أن يطوف الكافر. إذن النية والإسلام والعقل، فلا يصح طواف المجنون، ولا يصح طواف السكران، ولا يصح طواف المغمى عليه، إذ العقل شرط من شروط صحة الطواف. ولم يذكر البلوغ ولا التمييز، لم يذكر البلوغ ولا التمييز، لأن طواف الصبي يصح إذا طاف به حامله، أو طاف به إذا طيف به محمولا، أو طيف به ماشيا، يعني كان الصبي يمشي بجنب من يقوده، فإن طوافه يصح، كما تقدم معنا في الكلام على حج الصبي. نعم،
قال وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث
طيب، قال دخول وقته، هذا هو الشرط الرابع، دخول وقته، وهذا في حق طواف الإفاضة، هذا شرط فقط في طواف الإفاضة، وإلا فغيره من الأطوفة لا وقت لها، طواف التطوع يكون في كل وقت، طواف التطوع يكون في كل وقت، وطواف الركن للعمرة يكون وقت دخوله مكة، وطواف الوداع واجب عند خروجه من الحرم، فطواف دخول الوقت هذا شرط في طواف الإفاضة. وذكرنا في الدرس الماضي أن وقت طواف الإفاضة يدخل بانتصاف ليلة النحر، بانتصاف ليلة النحر لمن وقف بعرفة، فمن وقف بعرفة ثم انتصفت ليلة النحر جاز له أن يطوف ولو قبل فجر يوم النحر، والمسنون أن يطوف يوم النحر بعد أن يرمي ويحلق وينحر. ولكن لو أخر الطواف عن يوم النحر جاز، لو أخر الطواف عن يوم النحر جاز ولا يعود محرما كما كان، ويبقى الطواف في ذمته حتى يأتي به، ولا يحل الحل كله إلا إذا طاف وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وهذا كله مر معنا، هذا كله مر معنا. إذن هذا ما يتعلق بدخول الوقت، ولذلك سيأتي معنا في الإحصار أنهم يرون أن من أحصر عن الطواف فإنه لا يتحلل حتى يأتي به. نعم. قال دخول الوقت، ثم اشترط، قال الشرط الخامس ستر العورة، ستر العورة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فطواف العاري غير صحيح، وهذا من أفعال الجاهلية، ولذلك ستر العورة شرط في صحة الطواف عند جمهور العلماء. ومن العلماء من قال إنه واجب يجبر تركه بدم، لكن مذهب الجمهور أنه أن ستر العورة ركن شرط في صحة الطواف. قال واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، هذان أيضا شرطان في صحة الطواف، اجتناب النجاسة والطهارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فما اشترط للصلاة اشترط له، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف متوضئا وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه نهى الحائض عن أن تطوف بالبيت، فقال لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلهذا ذهب العلماء إلى أن اجتناب النجاسة والطهارة من شروط صحة الطواف، فمن طاف محدثا حدثا أصغر طوافه باطل، ومن أحدث في أثناء طوافه وجب عليه أن يعيد الوضوء، وجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يستأنف الطواف لفوات الموالاة، يعني يعيد الطواف من جديد لفوات الموالاة، وهي شرط كما سيأتي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف، إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف، وقال إن حديث الطواف بالبيت صلاة موقوف على ابن عباس، وإن الجم الغفير طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان شرطا لأمرهم به وعلمهم إياه كما علمهم الطهارة للصلاة، وفعله صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الاستحباب. وذهب الحنفية، فهذا اختيار شيخ الإسلام، أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة وليست بواجب، وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجب للطواف فيجبر تركه بدم، فمن طاف محدثا فعليه عند الحنفية دم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما الطهارة من الحيض وهي مسألة طواف الحائض فهي مسألة كبيرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من أن تطوف بالبيت حتى تطهر، قال ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وصح أنه قال في حق حفص صفية لما قيل له إنها قد حاضت قال عقرى حلقى أحابستنا هي، فلما قيل له إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حابسا من معه من الرفقة كلهم حتى تطهر صفية لو قدر أنها كانت حاضت. لذلك ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الطهارة من لأن طواف الحائض لا يصح بحال، إلى أن طواف الحائض لا يصح بحال، وخالف في ذلك الحنفية فصححوا طوافها وأوجبوا عليها الهدي، ومتأخروا الشافعية قالوا لو خشيت يعني أن تمنع الطواف وعلمت أنها لا تقدر على العودة إلى مكة، فإنها تهجم عليه وتهدي على مذهب الحنفية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تطوف ولا هدي عليها في حال تضيق الأمر وخشيت فوات الرفقة، وله كلام طويل في هذا المعنى رحمه الله. فقال هي إما أن تكون في حكم المحصر فتتحلل ولا تطوف، وتتحلل بالهدي ولا تطوف، وإما وبالتالي لا تكون قد حجت، وإما أن تبقى على إحرامها حتى تتمكن من الطواف، وبالتالي يشق عليها ذلك جدا وتبقى محرمة ربما زمنا طويلا ربما سنين حتى تتمكن من العودة إلى مكة، وربما عادت فصادفها العذر نفسه، وإما أن تهجم على الطواف لأنها معذورة والواجبات تسقط بالأعذار. الواجبات تسقط بالأعذار، فكما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وليس الطواف بآكد من الصلاة، لكن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ومن عجز عنها فإنه يتيمم، ومن عجز عن الطهورين فإنه يصلي على حسب حاله كما دلت على ذلك النصوص. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها تهجم على الطواف إذا خشيت فوت الرفقة ولا شيء عليها، وهذا القول له قوة جدا، لكن لا ينبغي التساهل في الفتيا به مع يعني كثرة الطائرات في زماننا وإمكان التأخر ليوم أو يومين ونحو ذلك، فيعني لا يفتى به إلا عند تضيق الأمر جدا. والأصل أنها لا تطوف حتى تطهر، وأنها تنتظر حتى إذا حاضت وحبست عن منعت من طواف الإفاضة، فإنها تنتظر حتى تطهر وتطوف بالبيت. نعم، قال
قال وتكميل السبع.
نعم
قال وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة.
نعم قوله وتكميل السبع، فيشترط في الطواف تكميل السبعة الأشواط، فلو طاف سبعة أشواط إلا خطوة لم يكن طائفا ولم يعتد له بهذا الطواف، كمن صلى ركعتين وترك التسليم فإن صلاته تلك غير معتد بها، ولو بدأ الشوط من بعد الحجر الأسود لم يعتد بهذا الشوط، بل لابد الشوط يبدأ من الحجر إلى الحجر، فمن الحجر إلى الحجر شوط يعد سبعة مرات، هذا شرط في صحة الطواف أن يكمل السبع. فلو شك في استيفاء السبع يبني على الأقل، لو شك هل طاف ستا أو سبعا يبني على الأقل، إلا إن كان موسوسا فيطرح الوسواس كما بيناه من قبل. فهذا الشرط تكميل السبع. الشرط التاسع جعل البيت عن يساره، جعل البيت عن يساره، فلو طاف والبيت وراءه أو لو طاف والبيت قدامه أعطى البيت وجهه وطاف لم يجزه، بل لابد أن يكون البيت عن يساره، ولا يجوز أن يتحول عن تلك الوجهة. وقوله البيت أفاد أن جميع البيت لابد أن يكون عن يساره، ولذلك لا يجوز أن يطوف داخل البيت، لا يجوز أن يطوف داخل البيت، فلو طاف داخل البيت لم يجزه، ولذلك نص على أن الطواف في الحجر لا يجزئ، الطواف في الحجر أو في الجزء لأن الحجر جزء منه وهو سبعة أذرع هو من بناء الكعبة أصلا، وإنما أخر لما أعوزت قريشا النفقة حين بنوا البيت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأعدتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. فلما كان ابن الزبير وانهدمت الكعبة في القصف اللي حصل لما نصب عليها المنجنيق سنة 64 أعاد بناء الكعبة رضي الله عنه، فجعلها على الصفة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما استشهد ابن الزبير رضي الله عنه وولي عبد الملك كتب إليه الحجاج إن ابن الزبير قد بنى البيت على أساس شهد به العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء. وأمره أن يهدم الكعبة ويعيدها على القواعد الأولى التي كانت قبل بناء، يعني التي كانت قبل تجديد ابن الزبير له. فأعادها عبد الملك والحجاج بأمر عبد الملك كما كانت. ولذلك لما حج عبد الملك بعد ذلك ولقي بعض التابعين، قال: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يروي عنها. فقال له هذا التابعي: أنا سمعته يا أمير المؤمنين، سمعتها تقول كذا كذا. فقال: وددنا لو وليناه ما تولى. ولما أراد بعض الخلفاء بعد ذلك أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم، نهاه مالك أو غيره من العلماء، وقال له: نشدتك الله لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تصير الكعبة ملعبا للملوك. يعني كل ما يجي ملك يهد ويبني فتزول حرمة الكعبة من القلوب. وهذا فقه دقيق عال، يعني لا يفطن له إلا ذو بصر بمقاصد الشرع. الغرض المقصود أنه جزء من الحجر، وهو 6 أذرع أو 7، هو أصلا من بناء الكعبة، هو أصلا من بناء الكعبة، لكن قريشا أخروا البيت لضيق النفقة لما قصرت بهم النفقة. وهذا والله أعلم هو العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين دون الركنين الشاميين. الحاصل أن الطواف في هذا الحجر لا يجزي، الطواف في هذا الحجر لا يجزي لأنه من البناء. ذكروا الشاذروان، وبعضهم قال إن الطواف عليه لا يجزي، وشيخ الإسلام رحمه الله قال إن الطواف على الشاذروان مجزي لأنه جعل عمادا للبيت. الغرض المقصود جعل البيت عن يساره، يعني البيت كله، البيت كله عن يساره. الشرط العاشر هو أن يطوف ماشيا، أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا لغير عذر لم يصح طوافه، وهذا من المفردات. والرواية الثانية في المذهب أن الطواف ماشيا وراكبا جائز، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لما ازدحم عليه الناس. قالوا هو طاف راكبا لعذر، وهو العلة في أن الناس يرونه وكذا. فيجاب بأن هذا ليس لعجز عن الطواف ماشيا، ليس لعجز عن الطواف ماشيا. ومثله مثلا مثل هذا العذر لا يبيح الصلاة من قعود مثلا. ولذلك لو كان الطواف ماشيا شرطا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المصلحة، وهي أن يراه الناس. فالظاهر والله أعلم أن الطواف ماشيا سنة، وأنه قد يقال بأنه أولى خروجا من الخلاف. أما أن يكون شرطا ويبطل طواف الراكب فلا. طبعا كثير من الناس الآن يطوفون راكبي هذه السيارات ونحو ذلك الموجودة بكثرة في الحرم، يطوف كثير من الناس ويسعون عليها. فالصحيح إن شاء الله أن طوافهم وسعيهم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي أصح، أن الطواف راكبا يصح. الشرط 11 والأخير هو الموالاة. الموالاة يعني الموالاة بين أشواط الطواف. فإذا فصل بفاصل طويل عرفا وجب عليه أن يستأنف، فإذا أحدث وذهب ليتوضأ وجب عليه أن يستأنف. وإذا انقطع الطواف، لو مرض مثلا أو تعب أو أعيا ثم جلس جلوسا طويلا عرفا وأراد أن يعود، فإنه يستأنف الطواف، يعني يعيد من الأول. هذا المذهب. وذهب كثير من العلماء إلى أن الموالاة سنة لا شرط، وهذا مذهب الشافعية. الفقهاء استثنوا أحوالا من الموالاة، استثنوا أحوالا من الموالاة، منها ما لو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ويصلي على الجنازة ثم يستأنف طوافه. لكن هل يستأنف من حيثه أو يستأنف من أول من الحجر؟ المذهب أنه يستأنف من الحجر، لازم يرجع للحجر تاني ويعد الشوط من جديد. الغرض المقصود، فهذه حالات إذا قصر الفصل فهذا لا يضر، إذا كان فصلا قصيرا وقف شرب مية بتاع فصل قصير هذا لا يضر، إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي عليها ثم يستأنف. نعم، قال قال الموالاة،
قال والموالاة. أعيد الشروط تانية يا شيخنا ولا؟
لا لا لا، أكملوا الموالاة.
قال فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
نعم، صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني لو أقيمت
نعم
الصلاة وهو في نص الشوط إيش يسوي؟ لازم يرجع للحجر الأسود تاني ويعيد الشوط ده من أوله. نعم، وبعض العلماء يقول يستأنف من حيثه، وهذا أقرب، والله تعالى أعلم. نعم، وسننه
قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده.
وهذا كله ذكرناه عند الكلام على صفة الحج، ذكرنا استلام الحجر الأسود وتقبيله، فإن عجز استلمه، فإن عجز أشار إليه بشيء في يده، فإن عجز أشار إليه بيده، واستلام الركن اليماني ولا يشرع تقبيله، ولا يشرع تقبيله، ويكبر عند استلام الحجر والدعاء في الطواف، ويدعو بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني والحجر الأسود، بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدنو من البيت، والرمل والاضطباع في طواف القدوم، ولزوم الذكر والسكينة ونحو ذلك. نعم،
قال فصل وشروط صحة السعي ثمانية، قال النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه
طيب،
بعد طو... ب...
نعم، وكونه
وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
نعم، هذه شروط صحة السعي، وهذه كلها تقدمت معنا. النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والقول فيها كما قلنا في الطواف. الإسلام والعقل، والقول فيهما كما تقدم في الطواف. ولا يشترط كما ذكرنا لا البلوغ ولا التمييز، لأن سعي الصبي يصح كما مر. فالنية والعقل والنية والإسلام والعقل والموالاة، يعني كما تشترط الموالاة في الطواف فتشترط الموالاة كذلك في السعي، فلا يفصل بينه إلا بفاصل قصير، بين أجزائه إلا بفاصل قصير، أو إذا أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة كما تقدم في الطواف، لأنه عبادة، عبادة تفعل عبادة واحدة، فوجبت فيها الموالاة كالصلاة وكالطهارة، يعني كالوضوء، فوجبت فيها الموالاة. ومن لا يوجب الموالاة في الطواف فألا يوجبها في السعي من باب أولى. ولا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فلو طاف أول النهار وسعى آخره لم يضر، لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، وإنما الموالاة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي. وكونه ماشيا مع القدرة، وهذا الكلام فيه كالكلام في المشي في الطواف، وذكرنا في الطواف أن الصحيح أن طواف الراكب صحيح وإن لم يكن معذورا، فهكذا السعي يقال في سعي الراكب أنه صحيح وإن لم يكن معذورا. نعم، قال
قال وإن بدأ بال
قال وشروطه وشروط صحة السعي.
تمام. قال وشروط صحة السعي ثمانية، النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
نعم، شرط صحة السعي، وهذا تقدم معنا، كونه بعد طواف، فلا يصح السعي قبل الطواف، أما في العمرة فاتفاقا، وأما في الحج فقول أكثر العلماء، وهو الصواب، وهو الصواب أن السعي قبل الطواف لا يجزئ، فلا بد أن يسعى إما بعد طواف القدوم، وإما بعد طواف الإفاضة، يسعى إما إن كان متمتعا فإنه سيسعى سعيين، واحد بعد طواف العمرة وواحد بعد طواف الحج، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يسعى إما بعد طواف القدوم وإما بعد طواف الإفاضة، والسعي لا يتطوع به كما ذكرنا. وتكميل السبعة الأشواط، فلو طاف أقل من لو سعى أقل من سبعة أشواط لم يجزه، وكونه مبتدئا بالصفا، فلو ابتدأ بالمروة لم يعد هذا الشوط الذي ابتدأه، فيبدأ بالصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة، واستيعاب ما بين الجبلين، بحيث إن هو ما يرجعش، يعني لو فاضل خطوة ويوصل للجبل الثاني ورجع عشان يجيب الشوط الآخر، هذا لا يجزيه، لابد أن يتأكد أنه وصل إلى الجبل الآخر. في علامات موضوعة تسهل على الناس معرفة هذا الأمر، وأنهم وصلوا إلى يعني حد المسعى المعتبر أو لا. فهذه هي شروط صحة السعي، فلا يشترط له الطهارة لأنها مسنونة فيه. معايا يا شيخ كريم؟
معاك يا شيخ، معاك.
لا تشترط له الطهارة، بل هي سنة فيه، هي سنة فيه، ولا يشترط له اجتناب النجاسة، ولا يشترط له ستر العورة. قالوا فلو سعى عريانا أجزأ، من بحيث يعني على تقدير، لكنه طبعا سيأتم لكشفه عورته، سيأتم لوجه آخر وهو كشفه إيه؟ كشفه عورته، سيأثم إن عورته انكشفت، سواء حتى لو كان المسعى فاضي، يعني لو فرضنا أنه أخلي له المسعى فسعى عريانا فإنه سيأثم كذلك، لأننا سبق معنا أن ستر العورة واجب ولو في الخلوة، أن العورة واجب ولو في الخلوة. فلو فرضنا أنه سعى عريانا فإن سعيه يصح مع إثمه لترك الستارة الواجبة. نعم، قال
قال وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة. قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
نعم،
قال وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف.
نعم،
قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه، ويقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
طبعا سواء دعا بهذا السؤال الدعاء، هذا دعاء غير مأثور، لكن استحسنه العلماء، فإن دعا به أو بغيره فلا بأس. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وقد كان العلماء يشربونه للقصود الحسنة، فهذه فرصة وجودك قريبا من هذا الماء الطاهر المبارك الذي هو أشرف ماء في الدنيا، يعني ترتوي منه وتشرب ما أمكنك وتتضلع من ماء زمزم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم. نعم،
قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما.
نعم، هذه
قال وسن
المسألة قوله وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذه المسألة لا نزاع فيها بين أحد من أهل العلم، وقد قد نسب الجهال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى استحباب زيارة القبر الشريف، وهذا غلط عليه قدس الله روحه. وهذه المسألة التي امتحن بسببها في آخر حياته رضوان الله عليه، ومات في السجن فيها، فظفروا له بفتوى أفتى فيها بالمنع من شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بالحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو قول قال به قبله من العلماء أبو محمد الجويني من الشافعية، وعياض من المالكية، وابن عقيل من الحنابلة. ثم زعموا، زادوا عليه في التقول والكذب، حتى اتهموه ورموه بتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استصدروا فرمانا سلطانيا بسجنه رضي الله عنه في القلعة ظلما وبهتانا، وقد كتب أوراقا مطولة في إبطال تلك ذلك القضاء الذي حكم بسببه أو حكم به بسجنه رضي الله عنه، وبين أن هذا الحكم فاسد من وجوه متعددة. ووافقه على فتواه تلك علماء بغداد، وجاءت فتاواهم بأن الشيخ لم يقل منكرا من القول وزورا، وأنه قال بقول من قولين، فأي ضير وأي تثريب عليه. هم نسبوا الشيخ إلى أنه يقول بالمنع من زيارة القبر الشريف، وهذا غلط. فالشيخ رحمه الله إنما منع من شد الرحال لقصد زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ولذلك نحن نقول بما قال به الشيخ، ونفتي بما أفتى به رحمه الله. وهذه مسألة فرعية، يعني لا الشيخ لم يثرب على مخالفه فيها، ولكنهم سجنوه ظلما رحمه الله رحمة واسعة. الغرض المقصود، نحن نقول إذا فرغ من الحج فينبغي أن يزور المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وينوي زيارة المسجد الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بالصلاة فيه وبتحصيل الأجر العظيم فيه وبشهود تلك الأماكن المباركة وبتحصيل تلك السكينة التي تحصل لداخل المدينة وزائرها. ثم إذا زار المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، فإنه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيزوره بأدب ووقار وسكينة واحترام، فيستقبل القبر الشريف فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولا يدعوه ولا يستغيث به ولا يطلب منه استغفارا ولا يطلب منه شفاعة ولا يكلمه كلام الحي للحي، وإنما فقط يسلم عليه صلوات الله وتسليماته عليه. هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المنقول عنهم. وأما ما عدا ذلك من الغلو والتنطع فهو يعني إما بعضه شرك وإما بعضه ذريعة للشرك. ثم ينحرف قليلا فيسلم على الصديق الأكبر أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم ينحرف قليلا فيسلم على عمر رضي الله عنه، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فإذا أراد الدعاء لم يدعو مستقبل القبر، ولكن يدعو مستقبل القبلة. نعم.
قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. قال: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000، وفي المسجد الأقصى 500، كتب الله لنا صلاة.
نعم، تستحب الصلاة في المسجد النبي صى الله عليه وسلم وهي 1000 صلاة، وقد ثبت ذلك في الصحيح، وهي في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني 100,000. وفي المسجد الأقصى جاءت روايات 250 وروايات 500، المعتمد عند المصنف رحمه الله أنها 500. نسأل الله أن يرده على المسلمين وأن يذل اليهود ومن ظاهرهم. هذه المضاعفة إنما هي في الثواب وليست في الإجزاء، يعني لا تجزئ صلاة واحدة عن 1000 صلاة. يعني مثلا لو كان واحد عليه 1000 صلاة فائتة، 1000 صلاة صبح، يعني عليه 3 سنين لم يصلي فيها صبحا مثلا، فلا يصلي صبحا فائتة هناك ويقول هذه 1000 صلاة، لا تجزيه عن 1000 صلاة، لا تسقط عنه إثم 1000 صلاة، لكن هي في الثواب، في الثواب بألف صلاة. نعم.
قال باب الفوائد.
وهل المضاعفة في المسجد الحرام خاصة بالمسجد أو بالحرم أو بالحرم كله؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، معروف وفضل الله واسع، ولكن الصلاة في المسجد يعني أرجى ما تكون ثوابا. مسجد الكعبة الصلاة فيه أرجى ما تكون ثوابا، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كله محل للتضعيف، وقد تكلمنا عن هذا في باب الاعتكاف عند قوله ومن المسجد ما زيد فيه، فذكرنا أن الزيادة لها حكم المزيد، وإن كانت الروضة الشريفة التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أولى أن يحرص على الصلاة فيه. فهذا نهاية باب صفة الحج. بقي كلام على الفوات والإحصار، نكمله بسرعة لأن هو بسيط خالص. أنت واقف عند الفوات والإحصار؟
نعم، قال باب الفوات والإحصار.
طيب الساعة كام الحين؟
9:13.
طيب ربع ساعة نخلص باب الفوات والإحصار إن شاء الله، أو أقل من ربع ساعة. الفوات يعني واحد فاته مصدر من فات يفوت، فوتا وفواتا، فهذا في من فاته الحج، ومن فاته الحج يعني واحد جه وقد طلعت الشمس من يوم النحر، أو طلع الفجر من يوم النحر. إذا طلع الفجر من يوم النحر خلاص فات وقت الوقوف بعرفة، يبقى اللي جه بعد كده يسمى فاته الحج. هذا ماذا يلزمه؟ هذا معنى الفوات. والإحصار واحد أراد الحج لكنه منع منه بمانع، هذا ماذا يلزمه؟ لما تكلم المصنف رحمه الله عن صفة الحج تكلم في من عرض له عارض منعه من إتمامه كفوات أو إحصار، كفوات أو إحصار. قال
قال باب الفوات والإحصار. قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة العذر حصر أو غيره فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
طيب إذا هذا ما يتعلق بحكم الفوات. قال إن من جاء بعد طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المدرس وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فدل على أنه لو لم يقف بعرفة ليلا أو نهارا خلاص يبقى لم يتم حجه، كل ليل تابع لليوم الذي بعده إلا ليلة النحر فإنها تابعة ليوم عرفة، فالوقوف فيها تابع ليوم عرفة في الوقوف. طيب إذا جه يوم النحر إيش يسوي؟ العلماء قالوا له أحكام، له أحكام. أولا له فرضين، فرض أن يكون شخص منع من الوقوف بعرفة أصلا، صد عن الوقوف، فهذا الذي صد عن الوقوف هيتحلل بعمرة ويمشي ولا قضاء عليه خلاص، إلا إن كانت فاتت، إن كان لم يحج حجة الإسلام فهذا ستجب عليه حجة الإسلام. هذا إن منع من الوقوف بعرفة سيتحلل، وتحلل المحصر، ويعني لن يجب عليه القضاء ولكن عليه الهدي، ويتحلل تحلل المحصر و لا يجب عليه القضاء إلا إن كان لم يحج حجة الإسلام. أما إن كان لغير عذر جاء يوم النحر فاته الحج، فهذا قالوا يتحلل بعمرة، أول شيء يتحلل بعمرة يعني يطوف، بعضهم قال عبر بأنه يطوف ويسعى، وبعضهم قال يتحلل بعمرة. وهل تجزئه هذه العمرة عن حج عن عمرة الإسلام؟ قالوا لا تجزئه عن عمرة الإسلام، هذا معتمد المذهب، هذا معتمد المذهب. والقول الثاني وهو أقرب إن شاء الله أنها تجزئه عن عمرة الإسلام، أنها تجزئه عن عمرة الإسلام. إذن هذا هو الحكم الأول في حقه، أنه يتحلل بعمرة، عشان يتحلل يروح يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام، يعني لو ما كانش اعتمر عمرة الإسلام هيلزمه أنه يطلع التنعيم ويجيب عمرة جديدة على المذهب، وهذا أمر يسير. تمام. طيب تاني حكم أن عليه هديا، أن عليه هديا، لأن عمر أمر بذلك من فاته الحج، أن عليه هديا لفوات الحج. والحكم الثالث أن عليه الحج من قابل، أن عليه أنه يحج السنة اللي جاية. والقول الثاني أنه لا يلزمه الحج من قابل إن كان قد حج حجة الإسلام، أنه يتحلل بعمرة ولا يلزمه الحج من قابل، لا يجب عليه الحج من قابل إن كان قد حج حجة الإسلام. أما إن لم يكن قد حج حجة الإسلام فهي في ذمته فتلزمه حجة الإسلام، وهذا إن شاء الله أيضا أصح، أنه لا يلزمه الحج من قابل. نعم. قال:
قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزى عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. قال: ومن حصر عن البيت ولو بعد
يعني
الوقوف.
مين على المذهب اللي يلزمه القضاء؟ لو أحصر واحد محصر أحصر فتحلل قبل فوات الوقوف فهذا لا قضاء عليه. أما إذا تحلل بعد فوات الوقوف يقولوا خلاص استقرت الحجة في ذمته فلزمه القضاء. والصحيح أن كليهما لا يلزمه القضاء، وأن ولا يلزمه الحج من قابل، وأنه يتحلل بعمره وخلاص. نعم. قال:
قال: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل.
طيب، قال: طيب، إذن هذا هو الفوات. أما الحصر أو الإحصار فهو على المذهب أن يمنعه عدو من الوصول إلى البيت، أن يكون بينه وبين البيت عدو يمنعه من الوصول إلى البيت، في قطاع طريق، في كفار بقى يحولون بينه وبين الوصول للبيت، أحصر عن البيت بعدو، هذا هو الإحصار على المذهب. وأما المرض وغيره وذهاب النفقة وغيره فلا يكون إحصارا على معتمد المذهب. والقول الثاني أن كل مانع عن تتميم النسك هو إحصار، وهذا اختيار شيخ الإسلام لتيمية، ولذلك عند الشيخ رحمه الله أنه لو منع بمرض فهو محصر، ولو منع بذهاب نفقة فهو محصر. فهذا المحصر ماذا يفعل؟ واحد جاي يحج فمرض في أثناء الطريق، لن يستطيع إتمام النسك على القول الذي نختاره، أو حال بينه وبين البيت عدو على المذهب، بس دي الحالة الوحيدة اللي. طب المريض يعمل إيه على المذهب؟ هيستنى محرم لحد ما إن شفي قبل فوات الحج يؤدي النسك، إن ما شفيش قبل فوات الحج يبقى زيه زي من فاته الحج. والصواب أن المريض محصر، أن من مرض مرضا يعجزه عن الوصول إلى البيت فهو محصر، ومن ذهبت نفقته فهو محصر. فلو أن إنسانا أحصر منع من الوصول للبيت فماذا يفعل؟ هذا يجب عليه أن يتحلل بذبح هدي ثم يعني يذبح هديا ثم يحلق رأسه وقد حل، يذبح هديا ثم يحلق رأسه وقد حل، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر عام الحديبية أمر الصحابة رضي الله عنهم فذبحوا الهدي ثم حلقوا رؤوسهم. فيجب عليه أن يتحلل بذبح هدي. هل يلزمه أن يكون في مكة؟ الحنفية يقولوا لازم، والجمهور يقولوا لا مش لازم، بل يذبح الهدي حيث هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي عام الحديبية لم يقصد أن يدفع أن يد يعني ينزل به إلى مكة، ولا أن يدفعه لمن يذبحه في مكة، ولذلك يذبح الهدي حيث هو. طب لو ما كانش معاه هدي ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع. والشيخ العثيمين يختار انه لا، ما معهوش هدي، قياس دم عند الشيخ رحمه الله محل نظر. على كل حال، معتمد المذهب ان العاجز عن الهدي يصوم 10 أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع ثم يحيل بعده، يحل بان يحلق رأسه وقد حل. هل يجب عليه الحلقة او لا يجب؟ ده في قولين، والصحيح انه يجب، لأن الحلقة نسك. إذن لو أحصر عن البيت فهذا الذي يفعله، يهدي هديا ثم يحلق رأسه، فإن عجز عن الهدي فإنه يتحلل بصوم 10 أيام. طبعا بعض الناس يقول دي مسائل مش ممكن تحصل، لا الحقيقة انها مسائل ممكن بتحصل كتير جدا، ان احنا بنتسائل عن ناس راحوا مثلا احرموا بالعمرة ولم يتموها على وجهها، كذا شخص يروح مثلا يؤدي العمرة ولا يتمها على وجهها، واحد لدرجة ان بعضهم قال رحت لقيت الدنيا زحمة، رحت قلع الاحرام ومروح وراجع ما عملتش العمرة. فلما يتوب مثل هذا هو باق على إحرامه، رجع إلى بلده في أقصى الدنيا ولا ينتظر أن يعود إلى مكة أصلا، هو باق على إحرامه، كيف نقول له ماذا يصنع مثل هذا؟ نقول له يتحلل بذبح الهدي، فإن عجز صام 10 أيام ثم حلق وتحلل بعد ذلك. وهل يلزمه القضاء إن كانت عمرة أو حجا؟ هل يلزمه القضاء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أن القضاء لا يلزمه. أمال ليه يسموها عمرة القضاء؟ لا، هذا عمرة القضاء يعني التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، يعني للعهد، عمرة القضية للعهد الذي عاهدهم إياه، لا أنها كانت قضاء للعمرة السابقة. لذلك لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر كل من كان معه عام الحديبية بأن يخرج لتلك العمرة. نعم، قال
قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. قال ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
نعم، عندهم أن طواف الإفاضة المحصر عنه لا يتحلل حتى يطوف. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة لا يمنع إلا إتيان النساء، لا يمنع إلا إتيان النساء، وهذا أمر يسهل الصبر عليه حتى يعني يتمكن من إتيان البيت والطواف. لكن يعني لو قيل بأنه أيضا يتحلل بذبح الهدي لكن لم يحج، يعني إذا شاء، هو القضية أنه أدرك الحج، أدرك عرفة، فيعني لو قيل إنه يتحلل بذبح الهدي و يعني تبقى تلك الحجة في ذمته فهو قول متجه لو قيل بذلك. نعم،
قال ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
وهذا سبق معنا في الكلام على صفة الحج وفي الكلام على الإحرام، أننا ذكرنا مسائل الاشتراط، وأنه يسن له عند على معتمد المذهب وعند شيخ الإسلام يسن له إن خشي إحصارا أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بذلك. فائدة الاشتراط أنه يحل مجانا إذا أحصر، مش انه يحل متى شاء، لا، اذا احصر، اذا منعه مانع فانه يحل مجانا بلا ذبح هدي. وفائدته على المذهب ايضا انه يحل باي حصر، لكن الاحصار لا يكون احصارا على المذهب الا بالعدو، لكن لو اشترط فانه يحل ولو بالمرض ولو بذهاب النفقه. فلذلك كان الاشتراط سنة. إن قال محلي حيث إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وذكرنا أن هذا اللفظ لا يتعين، فإنه يحل متى عرض له عارض، لكن إن هو يخرج من إحرامه من غير أن يعرض له عارض هذا لا يجوز. لذلك رفض الإحرام كما ذكرنا من قبل لا يبطل به النسك ولا يخرج به من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يؤدي نسكه، لأنه هيش لعبة، يعني خلاص أحرمت فلا بد أنك تبقى محرما حتى تؤدي النسك ولا تخرج منه إلا بإتمامه أو بأن تحصر فتذبح هديا. نعم، انتهى
قال
بذلك كتاب، انتهى بذلك الباب. فاضل
قال
بعد كده نقف عند باب الهدي والأضاحي، هذا ما سنشرحه في المجلس القادم إن شاء الله، ربما كان الاثنين القادم وربما تغيبنا لعذر، يعني أنا سأكون على سفر، إن استطعت أن أعطي المجلس فبها، وإن لم أستطع فسيكون الاثنين بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.